بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مدينة الطائف، وعنوانها من آفات اللسان، وقد تشرفنا بتسجيلها لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، عملا بقول الله عز وجل في كتابه المبين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وعملا بقوله سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر، وقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله أن وإياكم من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملا بالحديث الصحيح وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله، لكتابه، لرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته. فالتناصح من أهم المهمات، التواصي بالحق هو سبيل المؤمنين وطريقهم القويم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين الذين يهدون بحق وبه يعملون. أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان المحاضرة، وهذا العنوان هو آفات اللسان، يعني التحذير منها وخطرها. اللسان خطره عظيم، هو سريع الحركة، وله آفات كثيرة، يعني عيوب وأخطار كثيرة وزلات، يجب على المؤمن والمؤمنة الحذر منها. وقد عظم الله شأن ذلك، فقال جل وعلا في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا عام، ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويكتبون. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل منا يكتب عليه قوله وعمله، ويحصى عليه قوله وعمله، ثم يجازى على ذلك يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تنصب الموازين وتوزن الأعمال وتنسب الصحف، وعند ذلك يتبين الرابح من الخاسر والناجي من الحارث. هذا يرجح ميزانه بحسناته العظيمة فيكون من السعداء والناجين، وهذا يخف ميزانه بكثرة سيئاته وأعماله الخبيثة. وهذا يعطى كتابه بيمينه، وهذا يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره. فجدير بالمؤمن والمؤمنة أن يتذكر هذا المقام العظيم، وأن يحفظ لسانه وجوارحه أبدا ما دام في هذه الحياة، حتى لا يقول إلا خيرا، وحتى لا يعمل إلا خيرا أو مباحا. والأيام معدودة، والأجر الموت لا بد منه، فالحازم والعاقل هو الذي يعمل لنجاته وسعادته. يقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع، يعني يغتر بها الأكثرون، متاع الغرور الأكثرين، وإنما ينجو منها الأقلون. فاحرص أن تكون من الأقلين الناجين، كما قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فاحذر أن تكون من هؤلاء الأكثر. ويقول جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه حين قال: ولا تجد أكثر من شاكرين. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأنت يا عبد الله احرص، احرص ليلا ونهارا في جميع الأحوال، احرص أن تكون من القليل الناجي، وذلك بالاستقامة على أمر الله والحذر من محارم الله والوقوف عند حدوده. هذا هو الطريق، طريق النجاة، أن تحرص أينما كنت، في بيتك وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الحضر وفي الجو وفي البحر، في أي مكان تحرص على أسباب السلامة، تحفظ لسانك وجوارحك. تأمل ما تقول قبل أن تقول، وتأمل ما تعمل قبل أن تعمل. فإن كان القول طيبا نافعا أو مباحا عند الحاجة إليه فقل، وإلا فأمسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد لا يتكلم الكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني ما يتسب فيها، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وفي اللفظ الآخر: إن العبد يتكلم كلمة ما يتبين فيها يسد بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الأمر عظيم. ويقول لمعاذ رضي الله عنه، يقول لمعاذ: يا معاذ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال يا رسول الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد الأسماء. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر والتحفظ من قول يضرك أو عمل يضرك. هو ربك سبحانه، هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأنت مسؤول، مسؤول عن عملك وعن قولك، لماذا عملت ولماذا قلت، وكيف عملت وكيف قلت. قال بعض السلف: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. يعني يسأل عن إخلاصه لله، عن قصده بأعماله، ويسأل عن عمله هل هو مطابق للشر أم بدعة ومخالف للشر ومعصية. فأنت مسؤول عن هذه الأعمال والأفعال. ومن أخطر جوارحك هذا اللسان، عثاته كثيرة، يكذب ويشهد بالزور ويسب ويشتم ويغتاب وينم ويدعي بالباطل إلى غير ذلك، له آفات. فاحرص أن تكون سليما من هذه الآفات، وذلك بالمحاسبة للنفس، حتى لا تقول إلا خيرا وحتى لا تعمل إلا خيرا. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظروا ماذا قدمتم لآخر، واتقوا الله إن الله خبير بما. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول في خطبه: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، وتأهبوا العرض الأكبر على الله يوم يعرضون لا تخرجوا الإنسان يحاسب انظر ماذا قدم ماذا أخر. يقول جل وعلا في وصف المؤمنين والمؤمنات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صلة المؤمنين أولياء بعضهم أولياء بعض المؤمنون والمؤمنات الرجال والنساء أولياء. والولي لا يظلم أخاه، لا يظلم وليا، لا يسبه ولا يشتمه ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يغتابه ولا ينم عليه. أولياء يتحابون في الله متناصحون، فإذا ظلمت أخاك بأي نوع أخلت بهذه الولاية وهذه المعلوفة، وإذا اغتبته أو كذبت عليه أو سببته أو فعلت شيئا يضره لأي جارحة هذا إخلال بهذه الولاية وهذه المحبة وهذه الأخوة. لعل كل مؤمن ومؤمن أن يحاسب نفسه وأن يؤدي حق الإيمان وواجب الإيمان مع أخيه وأخيه لله بأداء الحقوق التي لبعضهم على بعض بكل عناية وبالحذر من الظلم والعدوان بالقول أو بالفعل. وأنت مسؤول ومحاسب ومزي. يقول سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. شيئا نكرة في الشعر أي ولو ما ثقل الدر. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. تأمل يا أخي مثقال حبة من خردل. ذات الآخر يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول في سورة الزلزلة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. في آيات عظيمات يجب عليك أيها الأخ الله وأيها الأخت الله توجب الحذر والعناية في كل قول وعمل. إذا كان مثقال الذرة يضر وينفع، قد يكون خيرا فينفعك ويكون شرا فيضرك، فكيف بغيره؟ كيف بالسيئات العظيمة والظلم العظيم والشر الكثير؟ فالواجب علينا جميعا التواصي بالحق والتناصح والحذر من آثات اللسان ومن آثات الجوارح. هذا اللسان عليك أن تحفظه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احفظه واكثر من ذكر الله والاستغفار والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر واسكت عما سواه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق على صحته، كلمة جامعة. إما قل خير ولا السكوت، والخير معروف: دعوة إلى الله، ذكر، تسبيح، تهليل، وسلام، رد سلام إلى غيرها، أو في حاجات البيت مع أهلك، كل ذلك من الخير. فإذا لم يكن هناك شيء فالسكوت، ولكن تشغيل هذا اللسان بالذكر خير من السكوت. وهكذا جواله، بصر، غض البصر عما حرم الله، كف السمع عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن لأن الله يوم القيامة. رواه البخاري الصحيح. وهكذا السمع ما حرم الله من آلات الملائكة والأفعال الباطلة وغير هذا من الغيبة والنميمة لا تسمع لها، احذر، لا تصل لذلك. إذا بليت فأنكر المنكر وابتعد عن الشر. وهكذا يدك رجلك لا تلمس ما حرم الله، لا تقرب ما حرم الله بيد ولا يمين. وهكذا مطعمك ومشربك احرص ان يكون سليما مباحا لا شيء فيه من الشر، احرص على طيب مطعمك ومكسبك حتى يكون البطن سليما والجوارح محفوظ. في الحديث لا تزل قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عنه عن جسمه فيما أبدأه، وعن عمره فيما أهداه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، مسؤول عن هذا الجسم وهذه الجوارح فيما أفنيتها وأبليتها في طاعتنا وفي معصيتنا، وعن هذا المال من أين جاء وفيما أنفق، وعن علمك قل أو كثر، هذا العلم اللي عندك قليل أو كثير ماذا عملت فيه. فعلينا أن نتقي الله جميعا وأن نحاسب أنفسنا وأن نحذر شر هذه الجوارح. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب. هذه مما يتعلق بالآفات وصفة اللسان، السخرية، الاستهزاء، اللمس، التنابز بالألقاب من آفات اللسان كالغيبة والنميمة. تسخر بأخيه في كلامه أو في مشيه أو في غير هذا أو بأختك بالله، وهكذا المرأة لا تسخر لأخيها في الله ولا تسخر. هكذا اللمس والعيب تلمس الأنفس لا تعيب أنفسك، يعني لا يلمس بعضكم بعضا، لا يعيب بعضكم بعضا بالغيبة أو بغيرها من الكلام السيء الذي يسبب الشحناء والعداوة. تقول له ولو تخاطبه غيبة تتكلم معه بكلام يؤذيه ويضره وتلمزه، هذا يسبب العداوة والشحناء، ربما أفضل إلى المضاربة والمشادة والمقاتلة. ولا تنابزوا بالألقاب، هذا من آفات اللسان أيضا، لا تنبزوا بلقب يكرهه، يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا، لا تدعو إلا بكلام طيب، يا أحسن أسماء، يا عبد الله، يا أبا فلان. احذر نبذ بالألقاب ولو لعبا، احذر. وهكذا الظن سيء احذره، هذا من أعمال القلوب، احذر الظن السيء إلا بدليل. لا تظن بأخيك شرا وأن تجد له خير محمله مهما أنت، إلا إذا تعاطى مواقف التهم ظن به السوء، لكن احذر ظن السوء بغير حجة. ولهذا قال تعالى: إن بعض الظن إثم، بعضه هو إثم، لكن عن حجة ودليل ليس بإثم. وهكذا غيبة الغيبة ذكرك أخاك ما يفهم، بغيب، جبان، كذا كذا من أشياء الإخلاص. إذا علمت شيء انصحه، إذا علمت شيء تنصحه بينك وبينه أن فضيحته ونشر عيوبه هذا من الغيبة، إلا إذا جاهر فضح نفسه فالمجاهر لا غيبة، من أنفر المعاصي جهرة بين الناس لا غيبة. ما دام مسور لا تعتب. وهكذا النميمة وهي من أقبح الجرائم، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة نمام. والنميمة نقل كلام سيء من شخص إلى شخص، أو من قبيلة إلى قبيلة، أو من جماعة إلى جماعة، احذر ذلك. وثاني يقول في كلامه، لا يتكلم في عرضه أو القبيلة، قبيلة فلان، قبيلة فلانية سبهم، تقول فيكم كذا وكذا، أو قرية مع قرية، أو جماعة مع جماعة، احذر النميمة، شرها عظيم. والخلاصة أن الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من سر اللسان والحذر من سر الجوارح، وأن يصون لسانه عما حرم الله، وأن يصون جوارحه عما حرم الله حتى يلقى ربه. لا بد من جهاد، لا بد من صبر، الناس أمرة بالسوء لكن عليك الصبر. الله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا بد من جهاد، جاهد هذه النفس حتى تحفظ لسانك وحتى تحفظ جوارحك عما يضر من قليل أو كثير. سمعت قول الله سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها. وسمعت قوله سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذرة خيرا له، يعني أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله وأن نعمل بما أوجب الله علينا، ونكون مع المسارعين إلى الصلوات الجماعة ومحافظين عليها مع المخلصين في الأعمال لا رياء ولا سمعة، نعمل لله وحده لا رياء ولا سمعة، مع المسارعين للزكاة نؤديها لوقتها بغاية الإخلاص لله وطيب النفس في أهلها ومسارعينها، نصوم رمضان عن إيمان وإخلاص وصدق وحذر مما يجرحه من المعاصي، هكذا نحد على وجه ما شرعه الله مع الحذر مما حرم الله، وهكذا في أيامنا وليالينا كلها نحذر ما حضر الله ونحرص على أداء ما أمرنا ونستكثر من أنواع الخير، نستكثر من الذكر وقراءة القرآن الكريم وسائل أنواع الذكر، نحرص في كل وقت ونحذر دائما كل ما يغضب الله. أسأل الله بأسماء الحسنى والصلاة الأولى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر المسلمين الفقه بالدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعز كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، نسأل الله يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يعيدهم وسائر المسلمين، وإيانا من شرور النفس وسيئات العمل، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة، ونفعنا الله تبارك وتعالى بتوجيهاته ونصائحه، ونستأذن سماحته لإلقاء ما ورد إلينا من أسئلة.
نعم.
سماحة الشيخ، ما حكم ما يفعله بعض من يزهد في العلماء باغتيابهم ورميهم بما ليس فيهم واتهامهم بالنفاق ونحو ذلك من التهم، وهل حكمه حكم اغتياب الإنسان العامي؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب الحذر من الغيبة مطلقة لجميع الناس، إذا كانت الغيبة للعلماء والأخيار صارت أشد وأعظم، صارت التهمة أكبر. الواجب الحذر من غيبة المؤمنين جميعا وأهل العلم، طلبة العلم الأخص، لأن غيبتهم شرها أعظم وأكبر، ولأن كلام في أعراضهم لا يزهد في أخذ العلم عنهم ويزهد في الانتفاع بمواعظهم وتبخيرهم وإرشادهم، ولأنه عمل المنافقين، المنافقون هذا دابهم القدح المؤمنين والقدح في أعراضهم حتى ينفروا الناس عنهم حتى يفرقوا جمعهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
سماحة الشيخ، زوجتي كثيرة الشتم والسب فكيف أعالجها؟ وحبذا أن تتفضلوا بنصيحة للنساء في هذا المجال.
السب والشتم محرم على الجميع الرجال والنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سباب المصلح سوق وقتاله كفر، أخرجه الشيخان في الصحيحين. والسباب المسابة لعن الشتم وكلام السيء، كل كلام الردي هو سب. الواجب على الرجل والمرأة الحذر من ذلك، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، كل منهما عليها يحذر السب والشتم، وعليه يخاطب بالتي أحسن وينصح بالتي أحسن، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجها ومع أمه وأخيه وأخته وعمته وخالته ينصح بالكلام الطيب، وهكذا مع اخوانه المؤمنين بالكلام الطيب لا بالشك من الشر والشر. ويقول عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال فعل الفاجر ما لم يعتبر المظلوم. المستبان اسمهما على الذي بدأ السب، ما لم يعتدي المظلوم فيسب سبا أكثر. فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك، والمسلم كذلك حرص على كلام الطيب مع زوجها، فإن الله يطيع على كلام الطيب ما لا يطيع على كلام الرجل. الرجل يخاطب زوجها بالتي أحسن بالأسلوب الحسن ويأمرها وينهاها بما ينفعها، وإذا احتاج المقام إلى تغليظ غلظ إن كان ممكن يعني من فعلين، وهي كذلك عليها أن تستعمل كلام الطيب بالأسلوب الحسن في مخاطب زوجها وفي نصيحته وتوجيهها الخير حسب الطاقة والإمكان، لأنها الأقرب إلى النجاح، أقرب إلى السلام، أقرب إلى النفع. وعلى كل واحد يعتاد بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، ويبتعد عن السلوك الخشن والكلام السيء. وهكذا داعي الى الله من اعضاء الهيئه ومن الدعاه الى الله، كل منهم يتحرى الاساليب النافعه مهما استطاع، لان الله يعطي عليها ما لا يعطي على العنف، كما قال تعالى: فبما رحمه من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما الى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. وقال سبحانه في توجيه الناس عموما: ادع الى سبيل ربك بالحكمه اي بالعلم بالمعضله الحسنه وجادلهم بالتي حسنه، حتى مع الكفار مع اليهود والنصارى. قال سبحانه: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن، هم اليهود والنصارى، الا الذين ظلموا من ظلم يقابل على ظلم ما يلي، اما ابتداء منك ولم يقع منهم ظلم فعليك بالكلام الطيب مع اليهود النصارى وغيرهم، ومع المسلم من باب اولى. نعم.
سماحة الشيخ، ذكرت في محاضرتك حفظك الله ان المجاهر بالمعاصي لا غيبة له، هل يشمل هذا المبتدع الذي وقع في بدعة في الدين وقد يدعو اليها؟
نعم،
جزاكم الله
من باب اولى، جاهر ببدعته ومعصيته لا بد أن يبتلى. اللي جاهر بيشرب الخمر يقال انه لا شر من الخمر، وبالتدخين لا غيبة له، حالق اللحية لا غيبة له في حلق لحيته، لا يحلق لحيته لا غيبة، هو فضح نفسه، هو فضح نفسه. وهكذا من أعلن بدعته فالذين يتبعون الاحتفالات بالموالد أو بليلة 27 ليلة كسرى المعراج أو بالبناء على قبور أو التجسيس وضع الغباب عليها ينكر عليهم، قال هذا منكر لا يجوز، هذه بدعة. المقصود من أظهر بدعته ومعاصي لا غيبة له. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في الناس في أصحابه فوضع عليه بجنائز، فقال الصحابة في بعضها إنهم طيحنوا عليهم خير، يعرض الصحابة على بعض الجنائز أحنوا عليها خير، فقال النبي وجبت مر بجنائز أخرى على شرا على معاصي مظاهرة على وجب، لم ينكر عليهم لأنهم ذكروا شيئا ظاهر ما صار غيبة. فقيل ما وجبت؟ قال: هؤلاء أثنيتم عليهم خيرا ووجبت لهم الجنة، وأولئك أثنيتم عليهم شرا ووجبت لهم النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا يدل على من أعلن خير يشهد له خير، ومن أعلن الشر تخلف عن الصلوات إعلان المعاصي يشهد له الشر، وفي ذلك زجر له وتحذير من هذا العمل السيء. أما الذي معصية السر لا، لا يغتاب ولا يغتاب عن الشر، ولو علمتها أنت لا تغتبه إلا إذا أعلنها هو في المجالس وفي الأسواق، فلا غيبة فيما أعلن في المعصية التي أعلنها خاصة. يقول بعض العلم في الغيبة الجائزة، يقول: الذم ليس بغيبة في ستة، يعني ستة أشياء، الذم يعني غيبة، ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا هذا الرابع، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة فيه جلك منه. متظلم يقول القاضي والعبيد لا ظلمني، ليس بموتى محتاج لهذا، لا يحب الله جل وعلا الا من ظلم، يا قاضي او يا عبيد لا انت ظلمني تعدى علي مشى معي للشر، او معرف بدعه لان الله بدعه مثل فلان اصاب بدعه فلان يدعو اليها اشتروه، او محذر من باطل يدعو الى فلان او يفعله فلان، او مظهر فسق اثر فسق معصيه اثرها، او مستفتن يجوز للعالم فلان فعل كذا وكذا ماذا افعل معه فعل بكذا وكذا ما الحكم تعدى عليه فيه هذا الحكم، او الهيئه تستعين يتعينون على رجال المنكر موجود ظاهر فعله فلان فيستعين في رجال المنكر الظاهر وليس في الغيبه. نعم
جزاكم الله سماحة الشيخ، هل من منهج السلف انتقاد الولاه من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم، وما هو منهج السلف في النصيحة للولاه وكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا في الأخير مرة ليس من مذهب السلف تشهير بعيوب الولاة ونخل ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، لكن الطريقة من طبعة السلف النصيحة فيما بينه وبينه وكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر من دون ذكر، من دون ذكر الفاعل، إنكار الزنا، إنكار الخمر، إنكار الربا من دون ذكر من تعرف أنه فعله، تنكر المعاصي ويكفي إنكار المعاصي وتحذر منها من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. لما وقعت الفتنة في زمن عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على عثمان؟ قال أنكر عليه يعني عند الناس، لا أنا أدعو له أمكن عليه وأقول له بيني وبينه ولا أفتح بشر على الناس لا بشر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة فتمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى صارت الفتنة بين علي ومعاوية حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب ذلك، وقتل جم غفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وضيف العيوب علني، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قاتلوا.
أعافكم الله سماحة الشيخ، قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء بأنها نصوص وأحكام، فما رأيكم في هذا الكلام؟ قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء بأنها أحاديث وأحكام.
هذا غلط عظيم، كلها جفاء أو جفاء. العقيدة صحيحة ما هي جفاء، قال الله قال رسوله، إذا كان يصف القرآن والسنة بأنه جفاء فلا يرد عن الإسلام إن شاء الله. الجفاء الإعراض عن دين الله، هذا الجفاء الإعراض عن دين الله وعدم العمل بشرع الله سمى جفاء، فإن زاد سمى غلو. الجافي الذي يعرض عن الله وعن دين الله هو الذي يكتب العقيدة ويدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى ما من عليه السلف الصالح، هذا ليس بالجفاء، هذا دين الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، دعوة إلى الله وبيان العقيدة الصحيحة والتحذير من يخالفه. العبارة سقيمة خبيثة. نعم ما أعرف، لكن إن كان في هذا ما يجوز فعله، يجوز تمزيق إن كان هذا نبدا من ساتب الحرف ودينا. نعم
حفظكم الله.
كان موجود يباع ولا؟ نعم
سماحة الشيخ، بعض الناس يتلفظون بألفاظ كقولهم يلعن دينك ويلعن منك، فما حكم هذا وهل يخرج من الإسلام وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان يلعن المسلم يلعن دين يعني دين المسلم وملة المسلم هذا رد عن الإسلام، سب للدين هذا رد عن الإسلام. أما إذا كان يقصد شيء آخر يلعن دينه الذي هو خيانة من خان سمع دين خيانته فسقه معاصيه هذا شيء آخر. أما إذا كان يلعن دينه الذي ينتسب إليه هو الإسلام وملته الإسلامية هذه يدعى الإسلام والله العظيم.
سابقكم الله. فضيلة سماحة الشيخ، رجل يمزح باللسان كقوله يا كلب، فهل هذا من آفات اللسان؟
نعم، لا يجوز هذا، المزح يكون من حق، كان النبي يمزح لكن بحق، يقول يا كلب يا خنزير يا خسيس يا كذا، ما يعتبر ذما له هذا من السب، وإن كان غيب أو غيب في غيبة، لأن يعني ذكره ما يكره، محل الرأي قال إنه كلب أو خنزير أو خسيس أو خائن أو ما أشبه هذا. نعم.
سابقكم الله. ما هو القول الفصل في استبدال العملة الورقية بالعملة المعدنية بزيادة، حيث أن هناك أناس يستبدلون العملة الورقية بالعملة المعدنية باستخدامها في الهاتف؟
هذه مسألة كثر فيها الكلام، كثير من إخواننا العلماء يفتون بالجواز، يعني مادة المعدن غير مادة الورق، شبه هذا بالعملة المختلفة، ولذلك فضح مع هذه الورق، ولأن حاجة تدعو إلى شراء العملة المعدنية للهاتف. وجماعة من العلماء حرموا ذلك لأن عملة واحدة ريال واحد، وخلاف المعدن الورق خلاف يسير، كلها مادة ضعيفة لا قيمة لها، فقالوا لا يجوز إلا بالتماثل يدا بيد، لأنها ريال وريال، عملة واحدة سكة واحدة، والميزة في المادة يسيرة ليس من جنس الذهب من جنس الفضة والورق، لها قيمة عظيمة مادة مهمة، أما مادة المعدن الورق متقاربة. ونقرأ في هذا هو ترك الأحوط المؤمن أن لا يفعل ذلك، لا يأخذ ريال إلا بريال، عشرة بعشرة، وإذن على الخلاف وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد الشر على الجوار، يطلبها من المؤسسة عشرة بعشرة هم يأخذ بها ولا يشتريها بأقل، احتياطا لدينه وحذرا من أن يقع في الربا، ومن اقتنع بعلمه وبصيرته ان هذا لا ربا فيه فهو مسؤول عنه عما اقتنع به، لكن بما ارى من الاحتياط المؤمن يبعد عن هذا الشيء، لان ماده متقاربه من جسم ماده الفضه والورق، الماده بين المعدن والورق ماده متقاربه وقيمه ضئيله لولا انها فعلت عمله، فالاحتياط المؤمن ترك ذلك، يعني عدم التفاضل. نعم.
حفظكم الله. سماحة الشيخ، لقد لفت نظري في هذه البلدة بعض الأماكن التي يقصدها بعض العامة للصلاة فيها والتبرك بها، وهي مسجد عداس ومسجد الكوع ومسجد حليمة السعدية، فهل لهذه الأماكن أفضلية، وهل يجوز الذهاب إليها والتبرك بها، وهل يجوز لأهل الحسبة أن يقوموا بإزالتها؟ نرجو التوجيه رعاكم الله.
مسجد الكعبة هذا سبقا طرح ناس لجنة فتوى وأمرنا بإزالته وقضى عليه، وأما عداس حليمة ما عندي خبر منه، أرجو من الكاتب صاحب الرسالة يتصل بي حتى نعرف حل هذه المسجدين مجد ما يلزم حوله ما يلزم أطلقه بعد يتصل حتى ننظر في مسجد حليمة ومسجد عداس. نعم.
بارككم الله. سماحة الشيخ، هل الحلف بالحرام من آفات اللسان؟
نعم نعم، من آفات اللسان، علي الحرام أو بالحرام ما يجوز، بالحرام حلف بغير الله، علي الحرام كذلك لزام بالحرام لا يجوز، الله أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي لم تحرم الحرام، فلا يجوز قال علي الحرام ما آتي طعامك، علي الحرام ما أدخل، علي الحرام ما أجيك، علي الحرام إن كذا وكذا إن فعلت كذا، فلا يجوز، وإذا قال بالحرام كذلك حلف بغير الله لا يجوز، الواجب على المؤمن أن يطهر لسانه من هذه الكلمات وأشباهها.
تمام. السؤال يقول، هل يقع الطلاق بقول القائل علي الحرام إن فعلت كذا أو نحوها مع عدم نيته في الطلاق أثناء حلفه، وماذا يكون عليه لو نوى بحلفه بالحرام الطلاق؟
هذا في التفصيل، علي الحرام ما أفعل كذا وفي الامتناع من ذلك ما قصد الطلاق ولا قصد التحريم، فإن يمتنع يحرم حكم اليمين كفرة اليمين، أما إذا أراد الطلاق عليه الحرام إن كلمت فلان قصد الطلاق امرأته إن كلمت أنها طالق لقى ما طلق وقصد التحريم أنا محرم عليه إذا فلا فلان يكون بها بنيته العمل بالنية. نعم.
أثابكم الله. سماحة الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فما هي أوصاف هذه الفرقة الناجية حفظكم الله؟
هذا حديث عظيم، جعلني من طرق كثيرة والأمة تفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة، والواحدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جماعة للمجتمع على الحق، وروى الترمذي عنه أنه ما أنا عليه قال ما أنا عليه وأصحابي، وسر أهل العلم بذلك على الجماعة الفرقة الناجية هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الإسلام، هؤلاء هم الجماعة وهم الفرقة الناجية. واثنتان وسبعون فرقة متوعدة في النار، فيهم الكافر وفيهم العاصي، ذكروا منهم الجهمية والمعتزلة والرافضة والكرامية وغيرهم من فرق الضلالة، لكن قال في النار ما قال كفار، قال في النار، وهم أقسام، منهم من يكفر بمعصيته ومنهم من هو مبتدع ولا يكفر وعاصي ولا يكفر. المقصود أن هاتين السنتين والسبعين متوعدة بالنار لكونهم خالفوا الشرع، خالفوا ما عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقسام وطبقات، منهم من يكون كافرا كالجهمية الذين نفوا صفات الله وأسماءه عطلوه من أسمائه وصفاته عند أهل الحق كفارا بذلك، وهكذا الرافضة الذين رفضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الصحابة وأنه خير القرون وسبوهم وكفروهم صار بعضهم، وبغلوهم في علي أيضا وعبادته من دون الله أو في أهل البيت صار كفر آخر، وهكذا كرامية يقول قول الإيمان قول ويرون عمل القلوب والجوارح من الإيمان، هذا كفر ضد أهل الإسلام ليس بالإسلام. المقصود أن هذه فرق مختلفة، فيها من تكون بدعته يخرجه من الإسلام، ومنهم من تكون بدعته لا تخرجه من الإسلام لكنها معرضة للوعيد إن شاء الله السلام. أما فرقة الناجة وهم الطائفة المنصورة هم الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، علماؤهم وعامتهم كلهم فرقة ناجية، علماؤهم من يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا على منهج الصحابة رضي الله عنهم قولا وعملا سواء كانوا علماء أو عامة، هؤلاء هم فرقة ناجية.
تابكم الله. سماحة الشيخ، إني شاب ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب مرة واحدة في حياتي، وأنا الآن قلق على ذلك.
دواءها التائب عليك التوبة يا ابني وابشر بالخير، من تاب أفلح. يقول الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، من تاب صادقا إذا ندمت على السيئة الماضية منك و أقلعت منها وتركتها خوفا من الله وتعظيما لله وعزمت أن لا تعود فيها محاها الله عنك، ولو كان الشرك أكبر وبدا أنفى الله بها الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب إلى الذنب كما لا ذنب له، أما إن كان في المعصية يتعلق بالمخلوق أعطيه حقه، لا بد أن يطاع حقه، لكن ظلمت أحد حتى ماله ظلمته رد عليه ذلك أو تحلله من ذلك، حق المخلوق لا بد من أعطائه إياه أو تحلله منه سواء كان الزمن أو مالا أو عرضا، إلا العرض إذا كان ما تستطيع إخباره بالعرض غريبة خاف من شر أكبر فإنك تدعو له تذكره بالمحاسن التي فيه التي تعلمها فيه الصلاة طيبة تذكره بها في المجالس التي ارتدته فيها، يكون هذه بها. أما المال الدم لا بد من أداءه إلا إذا سمح أخبرته وسمح. نعم.
هابكم الله. سماحة الشيخ، إنني متزوج ولي ولد وعندي وقت كبير ولكنني لا أستفيد منه في طاعة الله عز وجل وأنام كثيرا، هل من علاج لصرف هذا الوقت في طاعة الله علما بأنني أحفظ كثيرا من القرآن وأريد أن تسير أسرتي على الإسلام، فما العمل؟
عليك أن تجتهد في حفظ الوقت بذكر الله والعمل الصالحة من الصلاة في أوقات الصلاة، من المذاكرة مع إخوانك وزملائك، العلم، التسبيح والتهليل، قراءة القرآن، تحدث مع أهلك في حاجاتك وفيما يونسهم ويسرهم، كل هذا ما ينبغي لك. وإذا دعت الحاجة للنوم فالنوم عبادة مع النية الصالحة، تنام في الوقت المناسب وفي الوقت المناسب تقرأ القرآن، تشعر بالتسبيح والتهليل والمذاكرة مع أهلك والمذاكرة الخير وزيارة لمن في زيارة خير لك وموعظة لك وذكر حضور حلقات العلم إلى غير هذا من الجنب الخير حتى تحفظ وقتك لما ينفعه. نعم
سابكم الله. هذا يقول: هل يجوز الحلق أو التقصير بعد العمرة خارج مكة؟
نعم، هو شرط في مكة، يعطاه ساعة قصر في مكة أو في خارج مكة قبل أن يلبس النخيل، قبل أن يغطي رأسه، إذا كان في الطائف مشى من الطائف وحلق في الطائف لا حرج، أو في جدة لا حرج، لكن يكون عبادة حتى لا ينسى، عبادة إذا أعطاه عبادة بالحلق أو التقصير هذا أولى حتى لا ينسى ثم يلبس نخيله. لكن لو قد نسي ولا حلق الا في الطائف او في جده او في الرياض لا يضر بذلك، لكن لا يلبس النخيل ولا يغطي راسه الا بعد ان يحلق، فان نسي وغطى راسه او تلبس النخيل ناسيا ثم ذكر يخلع ويحلق او يقصر ثم يعيد ذلك. طيب الا يكفي، نسال الله لجميع التوفيق، نسال الله لكم التوفيق وصلاح النيه والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مدينة الطائف، وعنوانها: من آفات اللسان. وقد تشرفنا بتسجيلها لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، عملا بقول الله عز وجل في كتابه المبين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وعملا بقوله سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر، وقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله أجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملا بالحديث الصحيح وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، لمن يا رسول الله؟ قال: لله، لكتابه، لرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته. فالتناصح من أهم المهمات، التواصي بالحق هو سبيل المؤمنين وطريقهم القويم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين الذين يهدون بالحق وبه يعملون. أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان المحاضرة، وهذا العنوان هو آفات اللسان، يعني التحذير منها وخطرها. اللسان خطره عظيم، هو سريع الحركة، وله آفات كثيرة، يعني عيوب وأخطار كثيرة وزلات، يجب على المؤمن والمؤمنة الحذر منها. وقد عظم الله شأن ذلك، فقال جل وعلا في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا عام، ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويكتبون. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل منا يكتب عليه قوله وعمله ويحصى عليه قوله وعمله، ثم يجازى على ذلك يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تنصب الموازين وتوزن الأعمال وتنسب الصحف، فعند ذلك يتبين الرابح من الخاسر والناجي من الحالف. هذا يرجح ميزانه بحسناته العظيمة فيكون من السعداء والناجين، وهذا يخف ميزانه بكثرة سيئاته وأعماله الخبيثة. وهذا يعطى كتابه بيمينه، وهذا يعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهره. فجدير بالمؤمن والمؤمنة أن يتذكر هذا المقام العظيم، وأن يحفظ لسانه وجوارحه أبدا ما دام في هذه الحياة، حتى لا يقول إلا خيرا، وحتى لا يعمل إلا خيرا أو مباحا. والأيام معدودة، والأجر الموت لا بد منه، فالحازم والعاقل هو الذي يعمل لنجاته وسعادته. يقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع، يعني يغتر بها الأكثرون، متاع غرور الأكثرين، وإنما ينجو منها الأقلون. فاحرص أن تكون من الأقلين الناجين، كما قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فاحذر أن تكون من هؤلاء الأكثر. ويقول جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه حين قال: ولا تجد أكثر من شاكرين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأنت يا عبد الله احرص، احرص ليلا ونهارا في جميع الأحوال، احرص أن تكون من القليل الناجي، وذلك بالاستقامة على أمر الله والحذر من محارم الله والوقوع عند حدوده. هذا هو الطريق، طريق النجاة، أن تحرص أينما كنت، في بيتك وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الحضر وفي الجو وفي البحر، في أي مكان تحرص على أسباب السلامة، تحفظ لسانك وجوارحك، تأمل ما تقول قبل أن تقول، وتأمل ما تعمل قبل أن تعمل. فإن كان القول طيبا نافعا أو مباحا عند الحاجة إليه فقل، وإلا فأمسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد لا يتكلم الكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني ما يتسبب فيها، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وفي اللفظ الآخر: إن العبد لا يتكلم الكلمة ما يتبين فيها يسد بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الأمر عظيم. ويقول لمعاذ رضي الله عنه، يقول لمعاذ: يا معاذ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد الأسنان. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر والتحفظ من قول يضرك أو عمل يضرك. فهو ربك سبحانه، هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأنت مسؤول، مسؤول عن عملك وعن قولك، لماذا عملت ولماذا قلت، وكيف عملت وكيف قلت. قال بعض السلف: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. يعني يسأل عن إخلاصه لله، عن قصده بأعماله، ويسأل عن عمله هل هو مطابق للشرع أم بدعة ومخالفة للإسلام ومعصية، فأنت مسؤول عن هذه الأعمال والأقوال. ومن أخطر جوارح هذا اللسان عثاته كثيرة، يكذب ويشهد بالزور ويسب ويشتم ويغتاب وينم ويدعي بالباطل إلى غير ذلك، له آفات. فاحرص أن تكون سليما من هذه الآفات، وذلك بالمحاسبة للنفس حتى لا تقول إلا خيرا وحتى لا تعمل إلا خيرا. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظروا ماذا قدمتم لآخر، واتقوا الله إن الله خبير بما. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول في خطبه: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، وتأهبوا من عرض الأكبر على الله يوم يسمع رضون لا تخبر الله. الإنسان يحاسب نفسه، انظر ماذا قدم ماذا أخر. ويقول جل وعلا في وصف المؤمن والمؤمنات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين، أولياء بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات، الرجال والنساء أولياء. والولي لا يظلم أخاه، لا يظلم وليا، لا يسبه ولا يشتمه ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يغتابه ولا ينم عليه. أولياء يتحابون في الله، يتناصحون. فإذا ظلمت أخاك بأي نوع أخلت بهذه الولاية وهذه المأخوذة، وإذا اغتبته أو كذبت عليه أو سببته أو فعلت شيئا يضره بأي جارحة، هذا إخلال بهذه الولاية وهذه المحبة وهذه الأخوة. فعلى كل مؤمن ومؤمن أن يحاسب نفسه وأن يؤدي حق الإيمان وواجب الإيمان مع أخيه وأخيه لله بأداء الحقوق التي لبعضهم على بعض بكل عناية، وبالحذر من الظلم والعدوان بالقول أو بالفعل. وأنت مسؤول ومحاسب ومزي. يقول سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا شيئا نكرة نساء أي ولو مثق إلى الدار، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. تأمل يا مثقال حبة من خردل. ذات الآخر يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول في سورة الزلزلة: لن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. في آيات عظيمات يجب عليك أيها الأخ بالله وأيها الأخت بالله، توجب الحذر والعناية في كل قول وعمل. إذا كان مثقال الذرة يضر وينفع، قد يكون خيرا فينفعك ويكون شرا فيضرك، فكيف بغيرك؟ كيف بالسيئات العظيمة والظلم العظيم والشر الكثير؟ فالواجب علينا جميعا التواصي بالحق والتناصح والحذر من آثات اللسان ومن آثات الجوارح. هذا اللسان عليك أن تحفظه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، احفظه وأكثر من ذكر الله والاستغفار والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر واسكت عما سواه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق على صحته، كلمة جامعة، إما قل خير ولا السكوت. والخير معروف: دعوة إلى الله، ذكر، تسبيح، تهليل، وسلام، رد سلام إلى غيرها، أو في حاجات البيت مع أهلك، كل ذلك من الخير. فإذا لم يكن هناك شيء فالسكوت، ولكن تشغيل هذا اللسان بالذكر خير من السكوت. وهكذا جواله، بصر، غض البصر أما حرم الله، كف السمع أما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن يعني الرصاص يوم القيامة، رواه البخاري الصحيح. وهكذا السماع ما حرم الله من آلات الملاعب والأغاني الباطلة وغير هذا من الغيبة والنميمة، لا تسمع لها، احذر، لا تصل لذلك. فإذا بليت فأنكر المنكر وابتعد عن الشر. وهكذا يدك، رجلك، لا تلمس ما حرم الله، لا تقرب ما حرم الله بيد ولا يمين. وهكذا مطعمك ومشربك، احرص ان يكون سليما مباحا لا شيء فيه من الشر. احرص على طيب مطعمك ومكسبك حتى يكون البطن سليما والجوارح محفوظ. الحديث: لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنه عن جسمه فيما أبدأه، وعن عمره فيما أهداه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. مسؤول عن هذا الجسم وهذه الجوارح فيما أفنيتها وأبنيتها في طاعتنا وفي معصيتنا، وعن هذا المال من أين جاء وفيما أنفق، وعن علمك قل أو كثر، هذا العلم اللي عندك قليل أو كثير ماذا علمت فيه. فعلينا أن نتقي الله جميعا، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نحذر شر هذه الجوارح. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا أرحام، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تغتروا. هذه مما يتعلق بالآفات وصفة اللسان، السخرية، الاستهزاء، اللمس، والتنابز بالألقاب، من منافات الناس كالغيبه والنميمة. تسخر بأخيه في كلامه أو في مشيه أو في غير هذا، أو بأختك بالله، وهكذا المرأة لا تسخر بأخيها في الله ولا تسخر. وهكذا اللمز والعيب، تلمز بأنفسك لا تعيب أنفسك، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، لا يعيب بعضكم بعضا بالغيبة أو بغيرها من الكلام السيء الذي يسبب الشحناء والعداوة. تقول له ولو تخاطب مغيبة، تتكلم معه بكلام يؤذيه ويضره وتلمزه، هذا يسبب العداوة والشحناء، وربما أفضل إلى المضاربة والمسابة والمقاتلة. ولا تنابزه بالألقاب، هذا من آفات اللسان أيضا، لا تنبزه بلقب يكرهه، يا حمار، يا كلب، يا كذا، يا كذا، لا تدعو إلا بكلام طيب، يا أحسن أسماء، يا عبد الله، يا أبا فلان. احذر نفس الألقاب ولو لعبا، احذر. وهكذا الظن سيء احذره، هذا من أعمال القلوب، يتغضى عن السيء إلا بدليل. لا تظن بأخيك شرا وأن تجد له خير محمله مهما عنك إلا إذا عطى مواقف التهم ظن به السوء، لكن احذر ظن السوء بغير حجة. ولهذا قال تعالى إن بعض الظن إثم بعضه بثم، لكن عن حجة ودليل ليس بإثم. وهكذا غيبة الغيبة ذكرك أخاك ما يفهم، بغيب جبان كذا كذا من أشياء الإخلاص. إذا علمت شيء صح، إذا علمت شيء تنصحه بينك وبينه أنه فضيحة ونشر عيوبه، هذا من الغيبة. إلا إذا جاهر فضح نفسه فالمجاهر لا غيبة، إن أظهر المعاصي جهرة بين الناس لا غيبة. ما دام مسور لا لا تعتبر. وهكذا النميمة وهي من أقبح الجرائم، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. والنميمة نقل كلام سيء من شخص إلى شخص، أو من قبيلة إلى قبيلة، أو من جماعة إلى جماعة، احذر ذلك. وثاني يقول في كلامه لا يتكلم في عرضه، أو القبيلة قبيلة فلان قبيلة فلانية سبهم تقول فيكم كذا وكذا، أو قرية مع قرية أو جماعة مع جماعة، احذر النميمة شرها عظيم. والخلاصة أن الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من شر اللسان، الحذر من شر الجوارح، وأن يصون لسانه عما حرم الله، وأن يصون جوارحه عما حرم الله حتى يلقى ربه. لا بد من جهاد، لا بد من صبر. الناس أمرة بالسوء، لكن عليك الصبر. الله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا بد من جهاد، جاهدها للنفس حتى تحفظ لسانك وحتى تحفظ جوارحك عما يضر من قليل أو كثير. سمعت قول الله سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها. وسمعت قوله سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذرة خيرا له. يعني أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله وأن نعمل بما أوجب الله علينا، ونكون مع المسارعين إلى الصلوات الجماعة المحافظين عليها مع المخلصين في الأعمال لا رياء ولا سمعة، نعمل لله وحده لا رياء ولا سمعة، مع المسارعين للزكاة نؤديها في وقتها بغاية الإخلاص لله وطيب النفس في أهلها ومساقين، نصوم رمضان عن إيمان وإخلاص وصدق وحذر مما يجرحه من المعاصي. هكذا نحد على وجه شرعه الله مع الحذر مما حرم الله، وهكذا في أيامنا وليالينا كلها نحذر ما حرم الله ونحرص على أداء ما أمرنا ونستكثر من أنواع الخير، نستكثر من الذكر وقراءة القرآن الكريم وسائر أنواع الذكر، نحرص في كل وقت ونحذر دائما كلما يغضب الله. أسأل الله بأسماء الحسنى والصفة العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر المسلمين الفقة بالدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعز كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يعيدهم وسائر المسلمين وإيانا من شرور النفس وسيئات العمل، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة، ونفعنا الله تبارك وتعالى بتوجيهاته ونصائحه، ونستأذن سماحته لإلقاء ما ورد إلينا من أسئلة.
نعم.
سماحة الشيخ، ما حكم ما يفعله بعض من يزهد في العلماء باغتيابهم ورميهم بما ليس فيهم واتهامهم بالنفاق ونحو ذلك من التهم، وهل حكمه حكم اغتياب الإنسان العامي؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب الحذر من الغيبة هو لجميع الناس، إذا كانت غيبة للعلماء والأخيار صار الإثم أشد وأعظم، صارت التهمة أكبر. الواجب الحذر من غيبة المؤمنين جميعا وأهل العلم، طلبة العلم الأخص، لأن غيبتهم شرها أعظم وأكبر، ولأن كذا في أعراضهم لا يزهد في أخذ العلم عنهم، ويزهد في الإنشاء بواعظهم وتبشيرهم وإرشادهم، ولأنه عمل المنافقين. المنافقون هذا دابهم القدح المؤمنين والقدح في أعراضهم حتى ينفروا الناس عنهم حتى يفرقوا جمعهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
سماحة الشيخ، زوجتي كثيرة الشتم والسب، فكيف أعالجها؟ وحبذا أن تتفضلوا بنصيحة للنساء في هذا المجال.
السب والشتم محرم على الجميع، الرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخرجه الشيخان الصحيحين. السباب المسابة، لعن والشتم وكلام السيء، كل كلام الردي هو سب. الواجب على الرجل والمرأة الحذر من ذلك، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، كل منهما عليها يحذر السب والشتم، وعليه يخاطب بالتي أحسن وينصح بالتي أحسن، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجها، ومع أمه وأخيه وأخته وعمته وخالته ينصح بالكلام الطيب، وهكذا مع إخوانه المؤمنين بالكلام الطيب لا بالشتم السب والشتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال فعل الفاجر ما لم يعتبر المظلوم. المستبان اسمهما على الذي بدا السب، ما لم يعتبر المظلوم فيسب سبا اكثر. فالواجب على المسلم ان يحذر ذلك، والمسلم كذلك حرص على كلام الطيب مع زوجها، فان الله يعطي على كلام الطيب ما لا يعطي على كلام الرجل. الرجل يخاطب زوجها بالتي أحسن بأسلوب الحسن، ويأمرها وينهاها بما ينفعها، وإذا احتاج المطاف إلى تغليظ غلظ إن كان ممكن، يعني ينفع النين، وهي كذلك عليها أن تستعمل كلام طيب بأسلوب الحسن في مخاطب زوجها وفي نصيحته وتوجيهها الخير حسب الطاقة والإمكان، لأنها الأقرب إلى النجاح، أقرب إلى السلام، أقرب إلى النفع. وعلى كل واحد يعتاد بالاسلوب الحسن والكلام الطيب، ويبتعد عن الاسلوب الخشن والكلام السيء، وهكذا داعي الى الله من اعضاء الهيئه ومن الدعاة الى الله، كل منهم يتحرى الاساليب النافعه مهما استطاع، لان الله يعطي عليها ما لا يعطي على العنف والسب، كما قال تعالى: فبما رحمه من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما الى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. وقال سبحانه في توجيه الناس عموما: ادع الى سبيل ربك بالحكمه اي بالعلم والمعاملة الحسنه، وجادلهم بالتي احسن. حتى مع الكفار، مع اليهود والنصارى، قال سبحانه: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. هم اليهود والنصارى، الا الذين ظلموا، من ظلم قافل على ظلمه بما يلي، اما ابتداء منك ولم يقع منهم ظلم فعليك بكلام الطيب مع اليهود والنصارى وغيرهم، ومع المسلمين باب اولى. نعم.
سماحة الشيخ، ذكرت في محاضرتك حفظك الله ان المجاهر بالمعاصي لا غيبه له، هل يشمل هذا المبتدع الذي وقع في بدعه في الدين وقد يدعو اليها؟
نعم،
جزاكم الله
من باب اولى، إذا جاهر بمدعته ومعصيته لا بلا غيبة له. اللي جاهر بيشرب الخمر يقال انه لا شر من يشرب الخمر، وبالتدخين كذا لا غيبة له، حالق اللحية لا غيبة له في حلق لحيته، لا يحلق لحيته لا غيبة له، هو فضح نفسه، هو فضح نفسه. وهكذا من أعلن بدعته كالذين يتبعون الاحتفالات بالموالد أو بليلة 27 ليلة الإسراء والمعراج، أو بالبناء على قبور، أو التجسيد صور بالله وضع غباب عليها، ينكر عليهم هذا، قال هذا منكر لا يجوز، هذه بدعة. المقصود من أظهر بدعته ومعاصي لا غيبة له. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في الناس في أصحابه فوضع عليه بجنائز. فقال الصحابة في بعضها إنهم طيحنوا عليهم خير، في بعض الصحابة على بعض الجنائز أهنوا عليها خير. فقال ما بوجبت، مر بجنائز أخرى على شرا، على معاصي مظاهرة على المسلم، فلم ينكر عليهم لأنهم ذكروا شيئا ظاهر ما صار ريبة. فقيل ما وجبت؟ قال هؤلاء أثنيتم عليهم خيرا ووجبت لهم الجنة، وأولئك أثنيتم عليهم شرا ووجبت لهم النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا يدل على من أعلن خير يشهد له خير، ومن أعلن الشر تخلف عن الصلوات إعلان المعاصي يشهد له الشر، وفي ذلك زجر له وتحذير من هذا العمل السيء. أما الذي معصية السر لا، لا يغتاب ولا يغتاب عن الشر، ولو علمتها أنت لا تغتاب إلا إذا أعلنها هو في المجالس وفي الأسواق، فلا غيبة فيما أعلن في المعصية التي أعلنها خاصة. يقول بعض في العلم في الغيبة الجائزة، يقول الذم ليس بغيبة في ستة، يعني ستة أشياء، الذنب يعني غيبة، ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا، هذا الرابع، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة بإذن لك. متظلم يقول القاضي والأمين لا ظلمني، ليس بمكتب محتاج لها، لا يحب الله جل وعلا إلا من ظلم، يا قاضي أو يا أمير لا تعد ظلمني تعدى علي مش معي للشر، أو معرف بدعة لأن ظلمها بدعة فلان أظهر بدعة فلان يدعو إليها شلو، أو محذر من باطل يدعو إلى فلان أو يفعله فلان، أو مظهر فسق أظهر فسق معصية أظهرها، أو مستفتن يجوز للعالم ولا ما فعل كذا وكذا، ما ماذا أفعل معه، فعل بكذا وكذا، ما الحكم، تعدى عليه في هذا الحكم، أو الهيئة تستعين يتعينون على رجال المنكر وجود ظاهر فعله فلان يستعين في إشاعة المنكر الظاهر وليس في الغيبة. نعم
جزاكم الله. سماحة الشيخ، هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم؟ وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة وكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا فعل خير مرة، ليس من مذهب السلف تشهير بعلوم الولاة ونخل ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. لكن الطريقة من طبعة السلف النصيحة فيما بينهم وبينه، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإن كان منكر من دون ذكر، من دون ذكر الشيء الفاعل، منكر الزنا، منكر الخمر، منكر الربا، من دون ذكر من تعرف أنه فعله، تنكر المعاصي ويكفي، إنكار المعاصي وتحذر منها من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. لما وقعت الفتنة في زمن عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه يعني عند الناس؟ لا، أنا أدعو له، أنكر عليه وأقول له بيني وبينه، ولا أفتح الشر على الناس، لا أفتح على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة، فتمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى صارت الفتنة بين علي ومعاوية، حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب ذلك، وقتل جم غفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني ورفع العيوب علني، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قاتلوا.
أعافكم الله. سماحة الشيخ، قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها نصوص وأحكام، فما رأيكم في هذا الكلام؟
أيه.
قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة ووجدتها كلها جفاء لأنها أحاديث وأحكام.
هذا غلط عظيم، كلها جفاء. والعقيدة صحيحة ما هي جفاء. قال الله قال رسوله، إذا كان يصف القرآن والسنة بأنه جفاء فلا يرد عن الإسلام إن شاء الله. الجفاء الإعراض عن دين الله، هذا الجفاء، الإعراض عن دين الله وعدم العمل بشرع الله سمى جفاء. فإن زاد سمى غلو. الجافي الذي يعرض عن الله وعن دين الله، هو الذي يكتب العقيدة ويدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة وإذا مات من عليه السلف الصالح، هذا ليس بالجفاء، هذا دعوة إلى هذا دين الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، دعوة إلى الله وبيان العقيدة الصحيحة والتحذير من يخالفه. العبارة سقيمة خبيثة. نعم ما أعرف، لكن إن كان في هذا ما يجوز فعله، يجوز تمزيق إن كان هذا نبدأ من ساتب الحرف ودينا. نعم
حفظكم الله.
كان موجود يباع ولا؟ نعم.
سماحة الشيخ، بعض الناس يتلفظون بألفاظ كقولهم يلعن دينك ويلعن منك، فما حكم هذا وهل يخرج من الإسلام؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان يلعن المسلم، يلعن دين يعني دين المسلم وملة المسلم، هذا رد عن الإسلام، سب للدين، هذا رد عن الإسلام. أما إذا كان يقصد شيء آخر، يلعن دينه الذي هو خيانة من خان سميها دين، خيانته فسقه معاصيه، هذا شيء آخر. أما إذا كان يلعن دينه الذي ينتسب إليه هو الإسلام وملته الإسلامية، هذا رد عن الإسلام. والله العظيم.
حفظكم الله. فضيلة سماحة الشيخ، رجل يمزح باللسان بقوله يا كلب، فهل هذا من آفات اللسان؟
نعم لا يجوز، المزح يكون من حق، كان النبي يمزح لكن بحق، يا كلب يا خنزير يا خسيس يا كذا، ما يعتبر ذما له هذا من السب. وإن كان غيب في غيبة، يعني ذكره ما يكره، حديث الرأي قال إن كلب أو خنزير أو خسيس أو خائن أو ما أشبه. نعم
سابقكم الله. ما هو القول الفصل في استبدال العملة الورقية بالعملة المعدنية بزيادة، حيث أن هناك أناس يستبدلون العملة الورقية بالعملة المعدنية باستخدامها في الهاتف؟
هذه بس ذكرته في الكلام، كثير من إخواننا العلماء يفتون الجواز، يعني مادة المعدن غير مادة الورق، شبه هذا بالعمل المختلفة ومليان فضة مع ذي الورق، ولأن حاجة تدعو إلى شراء العملة المعدنية للهاتف. وجماعة من العلماء حرموا ذلك لأن عملة واحدة ريال واحد، وخلاف المعدن الورق خلاف يسير، لها مادة ضعيفة لا قيمة لها، فقالوا لا يجوز إلا بالتماثل يدا بيد، لأنها ريال وريال، عملة واحدة شوكة واحدة، والميزة في المادة يسيرة ليس من جنس الذهب، من جنس الفضة والورق، لها قيمة عظيمة، مادة مهمة، أما مادة معدن الورق متقاربة. والأقرب في هذا هو ترك الأحوط المؤمن أن لا يفعل ذلك، لا يأخذ ريال إلا في ريال، عشرة في عشرة، وأعلن على الخلاف وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات فقد الشر على الجوار، يعني يطلبها من المؤسسة عشرة في عشرة هم يأخذ بها ولا يشتريها بأقل، احتياطا لدينه وحذرا من أن يقع في الربا. ومن اقتنع بعلمه وبصيرته أن هذا لا ربا فيه فهو مسؤول عنه عما اقتنع به، لكن بما أرى من الاحتياط المؤمن يبعد عن هذا الشيء، لأن المادة متقاربة، من جنس مادة الفضة والورق، المادة بين المعدن والورق مادة متقاربة وقيمة ضئيلة لولا أنها جعلت عملة. فالاحتياط المؤمن ترك ذلك، يعني عدم التفاضل. نعم
حفظكم الله. سماحة الشيخ، لقد لفت نظري في هذه البلدة بعض الأماكن التي يقصدها بعض العامة للصلاة فيها والتبرك بها، وهي مسجد عداس ومسجد الكوع ومسجد حليمة السعدية، فهل لهذه الأماكن أفضلية؟ وهل يجوز الذهاب إليها والتبرك بها؟ وهل يجوز لأهل الحسبة أن يقوموا بإزالتها؟ نرجو التوجيه رعاكم الله.
مسجد الكعبة هذا سبقا تركناه في لجنة الفتوى وأمرنا بإزالته وقضى عليه. وأما عداس حليمة ما عندي خبر منه، أرجو من الكاتب صاحب السؤال يتصل بي حتى نعرف حل هذه المسجدين مجد ما يزال حوله ما يزال قبل الواقع، فأتوا يتصل حتى ننظر في مسجد حليمة ومسجد عداس. نعم.
سلامكم الله سماحة الشيخ، هل الحلف بالحرام من آفات اللسان؟
نعم نعم من آفات اللسان، علي الحرام أو بالحرام ما يجوز، بالحرام حلف بغير الله، علي الحرام كذلك لزام بالحرام لا يجوز. الله أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي لم تحرم أهل الله، فلا يجوز قال علي الحرام ما آتي طعامك، علي الحرام ما أدخل، علي الحرام ما أجيك، علي الحرام إن كذا وكذا إن فعلت كذا، هذا لا يجوز. وإذا قال بالحرام كذلك حلف بغير الله لا يجوز، فالواجب على المؤمن أن يطهر لسانه من هذه الكلمات وأشباهها. نعم.
تمام. السؤال يقول هل يقع الطلاق بقول القائل علي الحرام إن فعلت كذا أو نحوها مع عدم نيته في الطلاق أثناء حلفه، وماذا يكون عليه لو نوى بحلفه بالحرام الطلاق؟
هذا في التفصيل، علي الحرام ما أفعل كذا وفي الامتناع من ذلك ما قصد الطلاق ولا قصد التحريم، يمتنع يحرم حكم اليمين كفرة اليمين. أما إذا أراد الطلاق علي الحرام إن كلمت فلان قصد الطلاق امرأته إن كلمت أنها طالق يقع بها طلق، وقصد التحريم أنا محرم عليه فلا فلان يكون بها بنيته، العمل بالنية. نعم.
أثابكم الله سماحة الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فما هي أوصاف هذه الفرقة الناجية حفظكم الله؟
هذا حديث عظيم، جعلني من طرق كثيرة أن الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والواحدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جماعة من المجتمع على الحق، وروى الترمذي عنه أنه ما أنا عليه قال ما أنا عليه وأصحابي، وفسر أهل العلم بذلك على الجماعة الفرقة الناجية هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم الجماعة وهم الفرقة الناجية. و73 وسبعون فرقة متوعدة في النار، فيهم الكافر وفيهم العاصي، ذكروا منهم الجهمية والمعتزلة والرافضة والكرامية وغيرهم من فرق الضلالة، لكن قال في النار ما قال كفار، قال في النار، وهم أقسام، منهم من يكفر بمعصيته ومنهم من هو مبتدع ولا يكفر وعاصي ولا يكفر. المقصود أن هاتين السنتين والسبعين متوعدة بالنار لكونهم خالفوا الشرع، خالفوا ما عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقسام وطبقات، منهم من يكون كافرا كالجهمية الذين نفوا صفات الله وأسماءه عطلوه من أسمائه وصفاته عند أهل الحق كفارا بذلك، وهكذا الرافضة الذين رفضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الصحابة وأنه خير القرون وسبوهم وكفروهم أو بعضهم، وبغلوهم في علي أيضا وعبادته من دون الله أو في أهل البيت صار كفر آخر، وهكذا الكرامية يقول قول الذين قول ويرون عمل القلوب وجوارح من الإيمان، هذا كفر ضدها من الإسلام ليس بالإسلام. المقصود أن هذه فرق مختلفة، فيها من تكون بدعته يخرجه من الإسلام، ومنهم من تكون بدعته لا تخرجه من الإسلام لكنها معرضة للوعيد إن شاء الله السلام. أما فرقة الناجة وهم الطائفة المنصورة هم الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، علماؤهم وعامتهم كلهم فرقة ناجية، علماؤهم من يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا على منهج الصحابة رضي الله عنهم قولا وعملا سواء كانوا علماء أو عامة، هؤلاء هم فرقة الناجية.
ثابكم الله سماحة الشيخ، إني شاب ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب مرة واحدة في حياتي، وأنا الآن قلق على ذلك،
دواءها التائب عليك التوبة يا ابني وفي الخير، من تاب أفلح. يقول الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم، من تاب صادقا إذا ندمت على السيئة الماضية منك أقلعت منها وتركتها خوفا من الله وتعظيما لله وعزمت أن لا تعود فيها محاها الله عنك، ولو كان الشرك أكبر وبدا ومحى الله بها الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب إلى الذنب كما لا ذنب له. أما إن كانت المعصية تتعلق بالمخلوق أعطيه حقه لا بد أن يطاح. لكن ظلمت أحد حتى ماله ظلمته رد عليه ذلك أو تحلله من ذلك. حق المخلوق لا بد من أعطائه إياه أو تحلله منه سواء كان دما أو مالا أو عرضا. إلا العرض إذا كان ما تستطيع إخباره بالعرض غريبة خاف من شر أكبر فإنك تدعو له تذكره بالمحاسن التي فيه التي تعلمها فيه الصلاه الطيبه تذكره بها في المجالس التي ارتبته فيها يكون هذه بها. اما المال الدم لا بد من اداءه الا اذا سمح خبرته وسمح. نعم
هابكم الله. سماحه الشيخ انني متزوج ولي ولد وعندي وقت كبير ولكنني لا استفيد منه في طاعه الله عز وجل وانام كثيرا، هل من علاج بصرف هذا الوقت في طاعة الله علما بأنني أحفظ كثيرا من القرآن وأريد أن تسير أسرتي على الإسلام، فما العمل؟
عليك أن تجتهد في حفظ الوقت بذكر الله والعمل الصالح من الصلاة في أوقات الصلاة من المذاكرة مع إخوانك وزملائك العلم التسبيح والتهليل قراءة القرآن تحدث مع أهلك في حاجاتك وفيما يؤنسهم ويسرهم كل هذا ما ينبغي لك. وإذا دعت الحاجة للنوم فالنوم عبادة مع النية الصالحة، تنام في الوقت المناسب وفي الوقت المناسب تقرأ القرآن تشرب التسبيح والتهليل والمذاكرة مع أهلك وزملائك بخير وزيارة لمن في زيارة خير لك وموعظة لك وذكر حضور حلقات العلم إلى غير هذا من الخير حتى تحفظ وقتك لما ينفعه. نعم
سابكم الله. هذا يقول هل يجوز الحلق أو التقصير بعد العمرة خارج مكة؟
نعم مو شرط في مكة، يطاف سعى قصر في مكة أو في خارج مكة قبل أن يلبس النخيل قبل أن يغطي رأسه. إذا كان في الطائف مشى من الطائف وحلق في الطائف لا حرج أو في جدة لا حرج، لكن يكون عبادة حتى لا ينسى يبادر إذا قامت يبادر بالحلق أو التقصير هذا أولى حتى لا ينسى ثم يلبس نخيطا. لكن لو قد نسي ولا حلق إلا في الطائف أو في جدة أو في الرياض لا يضر في ذلك، لكن لا يلبس النخيط ولا يغطي رأسه إلا بعد أن يحلق. فإن نسي وغطى رأسه أو تلبس النخيط ناسيا ثم ذكر يخلع ويحلق أو يقصر ثم يعيد ذلك. طيب ألا يكفي. نسأل الله للجميع التوفيق، نسأل الله لكم التوفيق وصلاح النية والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.